بنحييكم من صوت فينيقيا اليوم السبت 13 شباط. بكره 14 شباط ذكرى أليمة من 11 سنة والناس كل سنة بيتذكروها لأنه من نتائجها الإيجابية كانت تحرير لبنان. دم الرئيس رفيق الحريري شارك بشكل كبير بتحرير لبنان بوحدة اللبنانيين وبتبني شعار ومبدأ لبنان أولا من شريحة كبيرة من اللبنانيين وانضمام هالشريحة لشرائح أخرى مؤمنة بلبنان 10452 كيلومتر مربع. من 11 سنة وهالتجمع السيادي اللي يسمى ب 14 أدار اللي هو نتاج ثورة أرز ثورة شعب، ما قدر هالتجمع هيدا لظروف كتير صعبة ما قدر يحقق الاستقلال وما قدر يحكم البلد رغم نجاحه بانتخابات نيابية لمرتين، لأنه السوري لما ترك جيشه بال2005 ترك جيش تاني كان محضره هو والإيراني اللي هو جيش حزب الله. انتهى الاحتلال السوري العسكري وحل محله احتلال إيران عن طريق منظمة إرهابية مجرمة ما بتعرف غير لغة الدم، اغتالت وعم تغتال، قتلت وعم تقتل، ما تركت جريمة ما ارتكبتها هالمنظمة هيدي وبعدها مستمر. صحيح اليوم تجمع 14 أذار السياسي والحزبي مضعضع ومفكفك، ولكن 14 أذار الفكر والثقافة والمبادئ بعد موجودة بعقول وبضمائر شرائح كبيرة من المواطنين اللي السياسيين للأسف ما بيمثلون. الخطوة اللي أقدم عليها الرئيس الحريري بترشيح النائب سليمان فرنجي والخطوة المقابلة اللي قام فيها الدكتور سمير جعجع بترشيح عماد ميشيل عون، هودي الخطوتين منن أبدا من 14 أدار، منن أبدا لا من روحية ولا من ثقافة ثورة الأرز، ومنن أبدا بمثلوا الرأي العام اللبناني الواسع والعريض والعابر للطوائف. لكل فارس سحطة، ومنعتبر نحن بكل ضمير مرتاح انه تصرف الرئيس الحريري معيب ومشين وفي استسلام لعدو ما انكسر، عفوا ما ربح، وكنا نحن كتبنا بهالموضوع هيدا وقلنا انه استسلم الدكتور جعجع واستسلم الرئيس الحريري لحزب الله، حزب الله منه ربحان. بالمقابل الدكتور جعجع اللي معروف عنه انه رجل مبادئ ورجل مقاومة ورجل صلب ورجل متمسك بلبنان وبسيادة لبنان واستقلاله، للأسف سقط هالفارس هيدا عن صهوة حصانه واستسلم ورضخ لمشيئة المحتل، ومهما قيل بعكس هيدا الكلام هو كلام منه صحيح، ولكن التمني والأمل بعده موجود انه يرجع الدكتور جعجع لذاته، مش يرجع لعند حدا، مش يرجع تيراضي حدا، يرجع لعند ذاته، لانه الدكتور جعجع بالعمل اللي عمله تخلى عن مبادئه، تخلى عن ذاته، تخلى عن تاريخه، مثل ما عمل الرئيس الحريري. يقال انه هذا امر واقع وانه فرض الامر على اللبنانيين والرئيس لازم يكون من 8 اذار، لا، هذا كلام بيقوله المستسلم، هذا كلام بيقوله اللي ما عنده نفس مقاومة، اللي ما عنده إيمان، اللي ما عنده رجاء، اللي عنده إيمان وعنده رجاء ما بيستسلم للأمر الواقع، بيتعامل مع الأمر الواقع ببطولة، بشهامة، بتضحية، لأنه كتابنا المقدس بيقول أنه أنبل أنواع الحب هو الإنسان اللي بيحب غيره لدرجة أنه يبذل ذاته من أجله. هودي هن المقاومين، هودي هن الشهداء اللي بذلوا أنفسهم من أجل وطنهم ومن أجل ناسهم ومن أجل القيم والمبادئ. لو كان المبدأ هيدا مبدأ الاستسلام والرضوخ للأمر الواقع هو المبدأ اللي عم على اللبنانيين، ما كان في ثورة، ولكن السوري طلع، ولكن التركي بالأساس طلع، ولكن ولا محتل من لبنان طلع، ولا كان في دولة، ولا كان في وطن، ولا كان في كرامة، ولا كان في عز. بكرة في احتفال، احتفال ب 14 شباط، احتفال ذكرى اغتيال الرئيس الحريري. اللي قتلوه مين اني؟ اللي قتلوه حزب الله، واللي القاتلين تبعوا اللهم حزب الله، وموجودين وما حدا عم يقدر يجيبهم تياخدهم على المحكمة، واللي انقتلوا بعده للرئيس الحريري وقبله، هودي كلهم هوية المجرم اللي قتلهم وحده. وبالتالي اللي عمله الدكتور جعجع خطيئة بحق ذاته قبل ما تكون بحق اي حدا تاني، واللي عمله الرئيس الحريري خطيئة بحق دم بيه قبل ما يكون بحق حدا تاني. ولكن هيد الناس في منها كتير احرار، وفي كتير منها رافضين لأي نوع من الاستسلام. صحيح الحزبيين من الطرفين إن كانوا من المستقبل أو من القوات عم بيأيدوا الخطوات اللي أخدوها قياديينهم، ولكن بلبنان ما في أحزاب، بلبنان في شركات، الشركات تجارية عقارية استثمارية اللي بدكن ياه ممكن نقوله. وبالتالي القوات شركة، شركة صاحبها الدكتور جعجع، والمستقبل شركة صاحبها الرئيس الحريري، مع محبتنا للاثنين، ولكن نحن موجودين ببلاد حرة، نحن موجودين بكندا، ومعايير الأحزاب بكندا وبأمريكا وبكل البلدان الحرة إذا بدنا ناخدها ونقارن القوات اللبنانية تحديدا والمستقبل اللي هني موضوع انتقاداتنا، هودي مش طبقا لهالمعايير وبدون ما نتعدى على حدا، منن هودي أحزاب. الأحزاب فيها تبادل للسلطة، فيها قرار، فيها هودي منن أحزاب. إذن اللي أخذ القرار أشخاص أخذوا، أما الناس بمحل تاني. هلا الحزبيين اللي عم بأيدوا هاي دول أيدوا هالقرارات على أساس عندهم ثقة بفلان أو بعلمتين هني أحرار، ولكن ما بيمثلوا لا الضمير ولا الوجدان ولا بيمثلوا ابدا روح المقاومه. وين العماد عون بعده؟ بعده محله، بعده عند السوري، بعده عند الايراني، بعده عم بيقدس سلاح حزب الله، بعده عم بيمجد بانتصارات حزب الله، بعده بايده باجرامه بسوريا، وبعده ما ابدا زاحميله عن الاستدارة اللي كان عاملها بال2006. وبالتالي الدكتور جعجع راح لعنده، مش هو اجى عند الدكتور جعجع. وهون عم نحكي عن المبادئ والقيم والخط. اذا اخذنا المشروع اللي كان محضره الدكتور جعجع للرئاسة اللي على اساسه ترشح، منشوف انه هيدا المشروع بمحل والدكتور جعجع بمحل تاني. الدكتور جعجع صار عند العماد عون، ومشروع الدكتور جعجع وحده متروك بدون عون وبدون جعجع، ونفس الشيء بالنسبة للرئيس الحريري. هلا هيدا وضع منه أبدا طبيعي، وبالتالي من حق أي مواطن لبناني يقول رأيه فيه ويعارضه، ومن حق أي حدا تاني كمان يأيده. ولكن اللي عم بيأيد إذا كان سيادي وبشيري ومؤمن بلبنان السيادي والحرية والاستقلال وبيعرف معايير الصح والغلط وخصوصا معايير الأحزاب، بيكون عم بيأيد شخص مش عم بيأيد قضية. وفرق كتير بين القضية والشخص. اللي بيأيد الشخص مثل اللي بيأيدوا الدكتور جعجع واللي بيأيدوا الحريري واللي بيأيدوا العماد عون، مع احترامنا للثلاثة، اللي بيأيدون عم بيأيدوا أشخاص هؤلاء الناس، مش عم بيأيدوا القضية، لأنه مع أنه بيروحوا هؤلاء الثلاثة اللي معهم بيروحوا وراهم من دون ما يكون في عندهم أي استفسار وين القضية. ونفس الشيء بالنسبة للزعيم الكبير وليد جنبلاط، وبالنسبة لغيره من الزعماء السياسيين في لبنان، للأسف اللي مع الزعماء ومع الأحزاب بلبنان ما عندهم قضية، وهذا كلام جارح وكلام قاسي، ولكنه كلام الحق والحقيقة والواقع. اللي موجودين بالأحزاب اللبنانية مطرح ما بده صاحب الشركة الحزب بيخدون وبيروحوا وراه، وبالتالي ما عندهم قضية. كيف ممكن انه العماد عون اللي كان عم بيقول عن حاله السيادي ما قبل 2006، وانه هو رفض يوقع اتفاقية الطائف، ورفض ورفض ورفض، وكان عم بيقول عن السوري مجرم عن الحكم، انه ما في عنده شيء بيلزمنا، وبعدين فجأة برم وراح عند السوري وتنازل عن ذاته. طيب هود الناس اللي وراه لو كانوا ماشيين وراء قضية كانوا تركوه مثل كتير غيرهم، ولكن هود الناس ماشيين وراء شخص العماد عام، مثل اليوم اللي الناس ماشيين وراء شخص الدكتور سمير جعجع، مثل الناس اللي ماشيين وراء شخص النائب وليد جنبلاط، أو شخص النائب سعد الحريري، وباقي الموجودين في لبنان. من هون في قلة من هالإعلاميين تحديدا بيشهدوا للحق وللحقيقة، ودايما وراء القضية مش وراء الأشخاص. من هودي الناس الكتار، الصحافي والإعلامي علي حمالي. اليوم نحن ومن دون ما نزيد بالكلام اللي عم نقوله بانتقاداتنا للدكتور جعجع باستدارته وللرئيس الحريري باستدارته، خلونا نسمع الصحافي والإعلامي علي حمادي كيف بيقرأ بهالاستدارتين، شو المبررات الناس اللي عم تحكي فيها، شو الحجج اللي عاطيها الرئيس الحريري، شو الحجج اللي ضد رأي الرئيس الحريري، ونفس الشيء بالنسبة للدكتور جعجع. هذا ما بيعني انه عم نخون حدا ابدا، في قضية، في معيار، القضية هي الوطن، والقضية هي الإنسان اللبناني. الوطن مع الإنسان اللبناني معهم حرية لازم، معهم سيادة، معهم استقلال، معهم كرامة، معهم عدل، معهم كرامة للشهداء. هودي هن القضية اللي أي إنسان بيحترم ذاته وعنده ضمير وبيخاف ربنا وبيخاف يوم حسابه، هيدي هي القضية اللي بيمشي وراها، ما بيمشي ورا الأشخاص. فخلونا نحن وياكم نسمع هالمقابلة اللي استعرناها اليوم من تلفزيون الـ MTV اللي انعملت مع الإعلامي علي حمادي، اللي نحن منشوف فيه مثل ما منشوف بغيره من الإعلاميين السياديين، منشوف فيه دايما الأمل، ومنشوف فيه الحق والشهادة للحق. نحن وياكم مع الإعلامي علي حمادي.
أهلا بكم إلى بيروت اليوم، ضيفي الصحافي علي حمادي. أهلا فيك زميلي علي.
فيك يا هابي بيرثداي. ثانك يو.
يعني مساء البيرثداي تبعك بذكرى حلوة اللي هي 14 شباط، يعني عيد العشاء والحب، بس بذكرى
حلوة. وأنا بعشرة بس 14 يعني بعدنا بنفس الأسبوع.
بس بذكرى أليمة إنه اغتيال الرئيس سيد حريري اللي بكرة يوم الأحد، ذكرى الـ 11 على الاغتيال. كيف رح تكون الذكرى؟ رح توحد أو رح تبقى الأمور على ما هي عليه؟ يعني الانشقاقات داخل صفوف 14؟
معك حق تقولي انشقاقات، يعني أو بعض الخلخلة أو خلخلة بصفوف 14 أزهار. هذه الذكرى وشو ممكن يطلع منها من ناحية توحيد الصفوف، إعادة رقب الصدع بين مختلف مكونات 14 أزهار، هذا عائد لأصحاب هذه الذكرى، يعني لهذه القوى التي تشكل يعني وجودها بهذه الذكرى، ويشكل نضال السياسي بشكل هو أساس وعماد الحركة 14 أزهار. الموضوع ما بيتعلق بالذكرى لحالها، الموضوع بيتذكر شو بدهم وماذا يريد، ماذا تريد مكونات 14 أزهار من هذه الذكرى وما بعد هذه الذكرى، لأن الموضوع ما هو متعلق بنهار واحد.
ليك مثلا
نحن
صورة
رائعة
إنه صار التاريخ، الناس بتحطها تابلو بما كتبها أو ببيتها بيطلع فيها بيقولوا شو كان حلو هيدا النهار. بس ما عرفتوا أنتم كقيادات وكوادر 14 أداة تحافظوا مثلا على هالمشهدية هاي.
لكي أنه نجرد حالنا ونقول أنه هذا هذه الذكرى أو إذا بدك أنه هذا هذه الحالة تم تبديدها، لا مش صحيح. ما فينا نجرد حالنا. أنت ما بدك تنسي، إذا بنرجع بالذاكرة الشيء اللي تعرضت له قوى 14 أزار أو القوى الاستقلالية السيادية بالبلد، ما سبق وتعرضت له أي مكون أي مكونات سياسية منذ نشوء هذا الكيان من سنة 1926، شيء الحرب الأهلية على جنب، اغتيالات، حصار، سلاح على الأرض، انقلابات سياسية، انقلابات دستورية، النزول على حصار ل 66 أو 67 إذا مش أكثر، يمكن 72 نائب كانوا تقريبا، بس كان في حوالي 66 نائب محاصرين مش ببيوتهم، محاصرين بفنادق وبقلاع أمنية. إذا بتتذكري مدة سنتين مجلس النيابة تم إقفاله تحت شعارات، يعني تتذكريها أنت وتذكروها الناس، تحت شعارات مدة 17 شهر أو 18 شهر. رئاسة السراي الحكومي، هي شرعية الحكم اللبناني التنفيذي، الحكومة التنفيذية اللبنانية تحاصرت مدة سنة ونص أيضا، رئيس حكومة محاصر بمئات الآلاف من المتظاهرين المسلحين أو خلفهم مسلحون، يعني وطبعا سلسلة الاغتيالات آخرها اغتيال الوزير محمد شطح اللي هو يعني حمامة سلام، كان مش انه والله هذا المناضل، لكن مناضل للسلام، ما كان مناضل على الأرض يعني
وما كان دبلوماسي أكثر ما هو سياسي ولا
تماما. وبالتالي لما بتشوفي بتراجعي كل المسار بتقولي منيح اللي بقيوا اللي بقيوا. رئيس حكومة لبنان أو أحد أقطاب الحياة السياسية اللبنانية وابن رفيق الحريري 5 سنين برات لبنان لدواعي أمنية تم إخراجه، وآخرها آخر الدلالات على هذه الحالة الأمنية أو هذا الضغط الهائل تعرضت له القوى الاستقلالية. هذا أنا ما عم برر الأخطاء، الأخطاء في يمكن قد ما بدك أخطاء، بس كمان ما نجمد حالنا ونقول إنه كله غلط، لا مش صحيح. سعد الحريري من 3 أسابيع 4 أسابيع خرج أحدهم ليقول له ممنوع عليك ترجع على لبنان، قطب نيابي أساسي.
مين هو؟
محمد رعد، قطب نيابي أساسي بالبلد ويمثل حالة مسلحة بالبلد وحالة على علاقة بذكرى 14 أذار اللي هي ذكرى اغتيال رفيق الحريري، محاكمات لخمسة من القياديين الأمنيين في جهاز في أحد أجهزة حزب الله. وبالتالي يعني شوفي الشيء اللي تعرضت له هذه القوى.
ما بعد ما خلصت هالعوامل
بدون تبرير، يعني ما بدي برر، أنا عم بقول إنه في أخطاء،
بدي أسلم إنه هاي العوامل أثرت، وطبعا أثرت
كثير.
وصلنا على محل طبعا في العامل الأساسي هو الرئيس الحريري خارج لبنان، بس ما قدرت تضل منظمة صفوفه 14 أدار وما قدرت تلمم حالة. يعني عم نشوفها عم تتشقق، وحتى وصلنا على داخل بيت المستقبل رح يحكي فيها بعد شوي ريفي حريري شو اللي صار. بس بصفوف 14 أدار يعني رحتوا من حالة لنقول كنتوا خافتين، صرتوا عم تتفسخ وتتشقق وتتباعدوا حتى بالقضايا المصرية اللي كنتوا تقولوا في عنا تعدد بوجهات النظر، بس على القضايا المصرية متفقين، حتى على القضايا المصرية توج الخلاف بترشيح الأخصام الأبرز أو الخصمين الأبرزين اللي هم فرنجية عون من قبل حريري جعجع.
لكن إذا أخذنا في الاعتبار، في عندك عدة آراء في هذه المسألة داخل تيار المستقبل وربما داخل قوى 14 أذار. هناك رأي يقول أنه الترشيحين خطأ، لأنه الترشيحين ترشيح لأقطاب بقوة 8 أذار، وعملية هذه القوة بشكل أو بآخر من دون التقليل من مكانة المرشحين وحجمهما التمثيلي والنيابي والبديكي، بس عمليا مرجعهما هو حزب الله. يعني عمليا هو ترشيح رئيس جمهورية يجاهر المرشحان بالقول بأنهما ينتميان إلى جبهة وإلى تجمع يقوده حزب الله، وأكثر من ذلك أحدهم يقول أنت سيد الكل، الثاني بيقول إنه هذا تحالف، هذا الحلف لازم كلكم تفوتوا على ورق التفاهم مع حزب الله، وورق التفاهم هي 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 يعني لغمة كبير في السيادة اللبنانية. في هذه وجهة النظر موجودة، وما حدا بيقدر يقول إنه منا موجودة. في وجهة نظر أخرى تقول، وهذه وجهة نظر التي تعطي مبررات لمبادرة، لما سمي بمبادرة دعم ترشيح مش ترشيح، هي إلى 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 هي دقيقة الكلمة، مبادرة الرئيس الحريري اللي هي مبادرة لمعالجة الشهور الرئاسي عبر ترشيح.
هي لعب على الكلام، ولكن
لا يعني لأنه عم بينقال أنت رشحه. الجواب عم بينقال إنه نحن المبادرة هي مبادرة لسد الشهور، طبعا نحن نؤيد وصول في إذا كان الأمر هو عبر وصول النائب
فرنسا. هو الأول مين يعني الفكرة طلعت من هاللقاء البريزي هيدا
وجهة نظر رئيس الحريري هي التالية، ولا بنحكي عن الدكتور جعجع
طبعا، بس قبل ما أغوص بالسياسة أسألك عن بكرة، قبل ما أفوت بملف الرئاسي وليش الحريري أقدم على هذه الخطوة وليش لإيه أو قابل جعجع بهذه الخطوة، يوم الأحد هذه الذكرى رح ترجع تلم يعني بالحضور بالشكل بالأول طبعا أمنيا ما بنعرف، بس خلينا
بالحضور ما في مشكلة.
وجه الدعوة لرئيس حزب القوات اللبنانية
أكيد
أوكي
هو الواحد، لا
وجه الدعوة لنائب سليمان الفرنجية.
لكن ما بدنا نكذب على الناس،
نعم
في جو منه مثل ما كان موجود بين طيار المستقبل أو بين الرئيس الحريري والدكتور سبيجار، لكن أولا لم ينشب خلاف، ما نشب خلاف ولم تنشب عداوة، والوضع منه هيك، والقواعد منفتحة على بعضها، بالرغم من شوية بتشوفي شوي على وسائل التواصل
الاجتماعي
إيه، بس مش ما بتعكس حقيقة الوضع يعني العلاقة بين الطرفين. اثنين، أول واحد بندعى بالعكس هو بدعي دكتور جعجع، ايه اكيد يعني ليكي هذه رفقة الدم ورفقة النضال ومستمرة، وربما قد تستمر باشكال اخرى، وربما تختلفي بمحطة معينة ترجع على محطة تانية ترجع تتفق انت والشخص الاخر حليفك اللي اختلفتي معه بهذه المحطة، وما تتوقعي انه يكون الخلاف يعني حول المسألة الرئاسية هو خلاف على كل شيء، وخلاف على هاتين المسألتين
بكلمة الرئيس تفضل
على هاتين المسألتين عفوا نحكي عربي مضبوط. وبالتالي اولا دعوي طبعا عملك هو بدعي مش بيندعى، وهذا ينطبق على كل الحلفاء وعلى كل الاشخاص اللي عم بتفكري فيهم مثل حبيبنا أشرف الريفي، هو بدعي ما بده دعوة.
هلا هو كان يدعي قبل من ثلاث أيام،
بضل يدعي
هلا هو رح يدعي
بدعي قبل أشرف الريفي، بدعي قبل، بدعي اليوم وبدعي بكرة. ال ال الانسيدنت شو بيقولوا للحادثة اللي صارت بعد مجلس الوزراء أو على خلفية مجلس الوزراء الأخير بينه وبين الرئيس الحريري، هذه لا تفسد العلاقة العميقة ولا تفسد انه يعني ما بين اشرف ريفي وسعد الحريري،
بس سيدي عندها دلالات قلوب مليانة يمكن،
لا في قلت لي في خلاف غير يعني منه ما حدا ايه منه سر حول مسألة الترشيحات الرئاسية، وفي ايضا حول مسألة المواقف السياسية التي يتخذها اللواء الريفي مرات يعني تخرج عن إطار المتفق عليه داخل هذا التيار تيار المستقبل، علما أنه أشرف ريفي منه منتظم بتيار المستقبل، يعني منه حزبي بتيار المستقبل، هو صديق تيار المستقبل، هو عماد من أعمدة هذه
كثر قالوا
هذا التحالف العريض الاستقلالي السيادي، ووصل إلى وكان مرشح ولا يزال مرشح سعد الحريري داخل الحكومة، يعني هو يمثل هذا الطيار ايضا داخل الحكومة.
هلا هو بالشكل الرسمي هيك، ولكن بردة الفعل يعني كثير قالوا انه كان ضروري يجي الرد عبر تويتر، يعني ما كان بيقدر رئيس حريري على التليفون يمكن يقول له خطوصك مش موفقة من الناس، ما في تتصرف لحالك.
انا بدي ذكرك بشغلي، اذكر الناس، تذكري لما صار في خلاف بال 2011 على خلفية اسقاط الحكومة ما بين حبيبنا وخينا الكبير وليد جملاط وخينا الاخر مروان حنادي، مظبوط؟ صار في خلاف، انفصلوا عن بعضهم بالتصويت على اسقاط الحكومة او على ثقة او تكليف
الرئيس
مئاتي. ثم تطورت شوية الأمور وصار في لطشات بالإعلان، شيء عن طريق جريدة السفير أو ببعض وحتى ببيانات، وبعدين شو صار؟ ما بتروح النظام.
هل هي كانت رسالة من الرئيس الحريري ربما لأطراف ثانية؟
رجع مثل ما كان، ورجع رجع رجع اللقاء الديمقراطي مثل ما كان، ورجع مروان حمادي ووليد جملاط مثل ما كانوا، لبل أحسن مما كانوا، عادي ما في شيء. يعني في محطات بالحياة السياسية ستنا ما لازم نحن نعمل لها دراما هالقد، يعني ما نوقف عند المحطة انه ولعت وخربت ومثل امبارح احدى الصحف الصفراء بلبنان تحط لك انه يتمرد على سيده. لا، منه سيده. اذا انتم عندكم اسياد
على سيده بالسياسة ربما، يعني رئيس الحزب، رئيس
التيار، ما لم يدعي لا رفيق الحريري يوما ولا ابن رفيق الحريري اللي اسمه سعد الحريري اللي هو قائد هذه المجموعة أنه سيد أحد. يعني هذا كلام، إذا معودين على السيد خليكم عند السيد، غيركم ما عنده سيد.
هل تم الدعوة نائب سلمان؟
هو قائد مجموعة، هو زعيم وهذا، لكنه لم يدعي أنه سيد أحد.
بس يعني في، خليني أقول شيء، بنسميها تمرد، بنسميها شغف سياسي، بنسميها شغف عن الخط. الوزير أشرف ريفي بكثير يعني حتى وقت تشكيل الحكومة ما وافق على البيان الوزاري لأنه تضمنت عبارة الثلاثية، يعني حتى بهاي الشغلة من الأول من لحظة تشكيله للحكومة كان متميز.
هو متميز في تمايز تحتمله اللحظة السياسية بالنسبة للرئيس سعد الحريري، وفي تمايز بلحظة معينة لا تحتمله وتحتاج إلى القول إنه أنا هالقد ما بدي إنك تروح هالقد.
مع أنها هي كانت على قضية، خليني أقول يعني كـ14 أدار كالرئيس الحريري، يعني بمكان ما لازم تعميله كثير. هو قال لا يزيدن أحد على قصة اغتيال سامي حسن والعدالة بملف ميشيل سماحة، بس يعني كان غلط إنه ينسحب أشرف ريفي أو يعلم شركته إلى حين حالة الموضوع على المجلس العدلي. لردة الفعل هل كانت لإرضاء خصوم بالسياسة ربما أو يبعث رسالة؟
أنا ما عندي معلومات، ما في إلك إذا غلط أو لا، بس في إلك الأمر الثاني، انسحاب المجلس الوزراء ضمن فريق واحد يفترض أن يكون بالتشاور مع المجموعة التي ينتمي إليها هذا الوزير، إذا كان تيار المستقبل، الرئيس الحريري، أو يمكن بالتشاور مع الرئيس فؤاد السنيورة. يعني إذا كان وما بكفي، يعني بدك كمان، هذه خطوة كبيرة، الانسحاب من مجلس الوزراء يفترض أن ينسحب الجميع من مجلس الوزراء، الثلاثة الممثلين الثلاثة أو الأربعة اللي موجودين هن بيظهروا مع بعضهم وهن بيعملوا موقف. الآن هذه خطوة لم تكن منسقة ولم تتم مراجعة الرئيس الحريري فيها، ويفترض أنه موضوع الانسحاب من مجلس الوزراء بده يكون بالتشاور، لأنه هذا له تداعيات أخرى أكثر أبعد من بس القضية المتعلقة بوسام الحسن أو لا سيما بموضوع مش وسام الحسن بإصلاحه. أنا ما بدي أقول شيء، أنا اللي بدي أقول لك إيه هو الأمر التالي، وأنا مؤمن بهذا الكلام مش عم بعمله هيك. ما بين سعد الحريري وأشرف ريفي ما حدا بيقدر يفوت بيناتهم، وهالشيء اللي صار هيدا ما بده دراما، بكرة بتشوفي الأمور مثل ما هي.
أعطيتك مثلا، شوف الوزير ريفي مشارك بكرة بذكرى 14 شباط،
كلك بيعزم، يعني قديش حلوة قديش حلو شخص مثل أشرف ريفي ما يكون بذكرى.
خليني أتوقف بس مع بدي أنتقل لزميلة جوسعية بمنزل المحرر. اليوم القوة الضاربة بشعبة المعلومات أقدمت على تحرير الشاب معوض اللي كان مخطوف، بدنا نقول انه تم تحريره وتم القاء القبض على الخاطفين.
وين لعطينه كان؟
هلا رح تخبرنا جويس كل التفاصيل. بس خلينا نقول انه بسرعة قياسية حقيقة انه شعبة المعلومات تمكنت من تحرير المخطوف. فجويس كل التفاصيل معك حضرتك بمنزل المحرر.
أنا موجودة بمنزل المحرر أسامة معوض في منطقة أو بلدة الشيخان. طبعا هون هناك فرحة عملة كان بالإجابة على سؤال ضيفك الإعلامي والصحفي علي حميدي. يعني بحسب معلومات الانتبي إلقاء القبض على يعني الخاطفين تم بمنطقة تفصل بين كسروان والبقاع في جرود كسروان. بحسب المعلومات الأولية يبدو بحسب ما أفادنا مصدر، أعود وأكرر هذا بحسب مصدر أمني، أنه هالبلدة هي بلدة شمسطار. أيضا بحسب معلوماتنا أحد الخاطفين الخمسة هو من آل جعفر. على كل حال هناك بغض النظر يعني عن كل الموضوع هناك فرحة عارمة تعم هذا المنزل، وخصوصا بعدما يعني يبدو أن شعبة المعلومات قامت بعمل سريع جدا، وهو يعني عمدت إلى إقامة مكمن في هذه المنطقة وتمكنت من تحرير أسامة معوض. السيدة نايفة معوض إلى جانب والدة أسامة، شو بتقولي اليوم للقوى الأمنية؟ يعني بس وصلنا لعندي كان في غصة بقلبك وقلتي إن شاء الله بيتحرر ابني. خبر التحرير نقلنا لكم إياه مباشرة من شوي. شو بتقولي اليوم للقوى الأمنية وشو خلفية خطف ابني؟
والله ريحوني كثير 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 ريحوني. يعني هلا نفسيتي كثير مرتاحة مش مثل قبل. كنت عايشة أعصابي من الصبح لحد هلا عايشة أعصابي، لا أكلت ولا شربت ولا شيء. حتى ابني
شو خلفية خطف ابنك أسامة برأيك؟ عنده عداوات مع حدا في إشارة شخصية أو بيت عمالي؟
لا ما عنده شهادة مع حدا، ما بيكره حدا، بيحب الناس كلها.
ليش خطفوا؟
يمكن هم جماعة مش منيح زارع مش نقول ليش يعني.
يعني أيضا إذا جذبنا العم شهيد والده لأسامة معوض، عم خبرنا الخلفية شو هي، ليش خطفوا ابنك برأيك؟
والله الخلفية ما بعرف شو هي الخلفية، بدي تاخديها من الخاطفين.
أنت شو بتقدر طالما عم بتقلي كنت إنه هو ما عنده عداوات، يعني هل المصاري هي السبب؟
يمكن يكون هذا أنه بدهم مصاري يطلبوا فدية.
هل عدد معلومات خرجت ابنك؟ شو بتقول؟ شو بتقول لابنك اليوم؟
أنا بقول لشعبة المعلومات ولكل الأجهزة الأمنية شكرا لها السرعة اللي قدروا خلصوا ابني.
شكرا. يعني بالعودة إلى سؤالك منى، تم تحرير أسامة معوض ولكن هو الآن في طريقه إلى الأشرفية إلى مركز قوى الأمن الداخلي، حيث بطبيعة الحال سيعمد إلى أخذ إفادته، ومن بعدها سيتجه ربما في فترة بعد الظهر أو مساء اليوم سيكون هون ببلده بشيخان. يعني هذا كل شيء من نعم. بلدة شيخان بجبال.
شكرا جو. على أمل أنه عطول القوى الأمنية تقوم بهيك إنجازات. على فكرة يعني بعدهم بالرغم عندهم إمكانيات منيحة ما عم نقول لا، بس إنه حتى الطرق إنه عم تكون سريعة، بس إنه تعقب الاتصالات وكل هالأمور هاي اللي عم تنجح القوى الأمنية إنه توقف الفاعلين، والأهم إنه من دون ما يوقع جرحى أو قتلى بالعملية كلها سوا ورفع القبض على الفاعلين.
جهاز مهم على كل جهاز المعلومات سرعة المعلومات متطور، وبعدين حظي خلال كل هذه السنوات برعاية خاصة وبتدريب كثير عالي المستوى على أيام المرحوم وسام الحسن، وأيضا مثل هلا يعني بأيام صديقنا عماد.
علما صخرية القدر
العميد عماد.
طبعا علما صخرية القدر أن القوى الأمنية توقف مثلا إرهابيين مجرمين سارقين إلى ما هنالك، بعد 3-4 سنين بيطلعوا من السجن. مثل ما رح تقرير اللي بثته الام تي في انه احدهم محكوم ب 67 مذكرة فيها قتل جيش لبناني عناصر وقتل عنصر قوى الامن الداخلي واتجار بالمخدرات و قعد 3-4 سنين وجايب وثيقة من سوريا انه هو قضى 5 سنين سوريا، ويمكن مزور الوثيقة وقضى لبناني عناصر.
من وين؟ بتخش من وراك.
يعني صار كمان العدالة على منطقة بدون سواها مثل الضرائب شوي.
طبعا انت بتعرفي واللبنانيين بيعرفوا انه هناك فئة من الناس فوق القانون، تعتبر نفسها فوق القانون، تمارس حياتها فوق الناس وفوق يعني مصالح الناس ولا تأبه بذلك. هذا مثل من بين عشرات الأمثلة اللي بتمروا على القضاء اللبناني، اللي بتمروا على أجهزة الأمنية اللبنانية، وبسحر ساحر يتم إخلاء سبيل مجرمين مهربين مخدرات عصابات.
لا وعطول جسم القضاء النزيه.
بعدين تصنيف الإرهابي تصنيف مطاط يعني بلبنان، تصنيف هو تصنيف كتير يعني هيك خاضع لكيفية هيك لتصنيف خاص. مين هو الإرهابي بلبنان؟ بس هو داعش والنصرة؟ مين هو؟
خلينا ارجع لبكرة لذكرى 14 شباط. هل تمت دعوة نائب سليمان فرنجية؟ نعم بسأله بجاوب
ايه. لا في دعوة لكل
ولا العماد عون ولا الكل، يعني صار في انفتاح عمليان على كل
في للكل. للكل الكل اندعوا، والعماد عون مش اول مرة بيندعي.
صحيح
عرفتي كيف؟ حزب الله لا من دعا. في انفتاح على حزب الله من خلال الحوار، لكن هذا حوار هو ربط نزاع وليس حوارا بين حلفاء، ولا حوار يعني بذكرى رفيق الحريري انه تشوفي يعني ممثلين عن حزب الله حاضرين. افضل شيء يمكن ان يقدمه حزب الله في هذه الذكرى هو ان يسلم المتهمين المعتبرين قديسين. قلت لك يعني تصنيف كيفي للارهابي او غير الارهابي؟ هم الخمسه شو، ارهابيين ولا قديسين؟
عندك فكره عن مستوى الحضور؟ يعني من سيمثل التيار الوطني الحر؟ اذا النائب فرنجيه سيحضر او لا؟ ومن سيوفد لتمثيله؟ ما فيها التفاصيل.
لا وبعدين بعدين فيما يتعلق ببعض الاسماء الاساسيه، حتى لو عندي انا معلومات، والحقيقه ما عندي معلومات وما بحب يكون عندي معلومات الى طابع امني.
نعم
ولا اتحملها على ظهري ولا
عشان هيك ما بسالك انا اذا رح يرجع الرئيس حريري او لا، لانه بعرف انه ما حدا بيعرف.
وانت الا هو انت بتعرفي يعني صدقتي معه.
نعم.
وبتعرفي قديش انا قريب له. ما بحياتي بساله سؤال له
ولا انا بسال.
يمكن ان ان يكون له طابع امني جاي منك جاي طالع اي ساعه ما بسال.
من هلا ما رح اسالك اذا جاي، بس لانه حتى انكتب انه كلمته على الشاشه العملاقه، بس ممكن يفاجئ العالم ويوصل نص الليل او ما بنعرف. شو بتتضمن هالكلمة بكرة؟ يعني نحكى كثير انه قد يقدم على ترشيح الوزير فرنجية بشكل رسمي، قد يعطي اشارات ايجابية باتجاه الابقاء على مبادرة فرنجية، هون عم ننقل عبارات كما قيلت، وهناك ايضا معطيات انه قد يعطي اشارات ايجابية باتجاه تبني ترشيح العماد عون ربما. بالملخص بالسياسي يعني عندك فكرة على شو؟
بالسياسي سعد الحريري اول شيء بده يقود بموضوع الذكرى، ثانيا بموضوع 14 اذار قبل الرئاسه، انه هذا التحالف العريض، انه هذا التحالف في تمسك فيه. نعم هناك اعتراف بانه هناك تباينات، هناك شكوك داخل هذا الجسم، لكن في اراده سياسيه واراده عميقه لدى الرئيس الحريري بانه بجمع الشمل وبانه ينشغل اضعاف مضاعفه لهالجسم الحفاظ عليه. ثلاثه فيما يتعلق بالمساله الرئاسيه، اصرار على اتمام الاستحقاق الرئاسي اللي هو اهم شيء. ثانيا فيما يتعلق بالمبادره، انه هذه وجهه نظر انه ما لقينا باب ثاني نقدر نخرق فيه سد الشغور الرئاسي، لإنهاء الشغور الرئاسي الذي يؤدي إلى انهيار المؤسسات في لبنان، ويؤدي إلى تفريغ المؤسسات، ويؤدي إلى زوال الدولة اللبنانية. والدليل على ما يقوله، هذه وجهة نظر سياسية أيضا لدى تيار المستقبل، بصرف النظر إذا كان فرنجية وحتى عون، إنه اثنين مرشحين وما انفتح الباب. ليش؟ حسب الله خلى الباب مفكر.
لا هلا الكرة بملعب المستقبل، اذا بتمشي بعون.
لا شو قال السيد حسن نصر الله هذيك المرة؟ قال
مستعدين بكره ننزل بيصلي وبنصلي
بس لكننا نعرف. وطبعا ولكم الحق أن تمارسوا حقكم بعدم الحضور مثل ما نحن مارسنا الحق.
هو يعني كل الكرة يعني يقولوا له أوكي نحن نزلنا وصوتنا للعمالة
ما رح يروح فيها. بعدين 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 حزب الله عم بيقول لك إذا بصرف النظر عن عون أو غير عون عم بيقول لك هذا المرشح هيدا بتصوتوا له وإلا مسكر المجلس. إجوا قوى 14 أذار قدمت تنازلات هائلة، قالت لك عندك مرشحين، واحد مسميه نور العين والثاني مسميه مدري له اسم طويل عريض ما بعرف شو مسميه للجنرال عون، اللي لك واحد من اثنين عم تقول ما بقبل إلا واحد وإلا سكروا المجلس. طيب في شغلة غريبة، مين قال إنه بيمشوا بقصة عون؟ بعدين ليش الفرض انه الفرض على تيار المستقبل او على القوى الحليفة لتيار المستقبل واللي هي ربما بدها تمشي بخيار فرنجية او غير فرنجية لاحقا ربما لانه يمكن هذه الترشيحات تسقط مع الوقت.
ثانية علي لو
عندهم الوضع بالاقليم
بس لو كان عندهم قدرة تيار المستقبل انه ينزلوا مع اطراف ثانيين ويوصل النائب سليمان فرنجية، بس كمان النائب سليمان فرنجية قال انه ما بينزل على جلسة
وهيدي كمان يعني. مثلا هيدي وانا هلا عم بحكي كصحافي وليس يعني يعذرونا
كعضو المكتب السياسي
اي ما في، هذا وجهة نظري واصلا بكتبها يعني منها سبع على حدا مش تركة لنفسي، انه رشحناكم يا حضرة النائب فرنجية ويا حضرة الجنرال عون رشحوكم 14 اذار وبعدكم مسكين واجب ما حدا منكم بينزل بيتنازل ينزل يفتح المجلس او يساهم بفتح المجلس او بخرق هذا الجدار. يعني كمان في شيء منه معقول، في شيء سريالي، اكان من جهه النائب الفرنجي اللي هو واجباته ينزل ما دام تم ترشيحه وهو عم بيقول انه عنده 70 صوت نزال وخلي بينه 70 صوت بالترشيح، والجنرال عون طبعا لازم من وقف خلفه ان يقول له انه عملنا 35 دورة او 34 دورة بمجلس النواب لنجيب رئيس جمهورية. ب 34 دورة الدكتور سمير جعجع عمل مؤتمرات صحفية عند انتهاء كل دورة من الدورات.
صحيح.
وال 34 كان قسم مشترك بين كل الدورات التي تحدث فيها المؤتمرات الصحفية تحدث فيها الدكتور سمير جعجع هي إدانة التعطيل والقول يجب فتح
المجلس وكذا وكذا.
عند أول مرة رشح واحد من 8 أزار، هالمرشح من 8 أزار مرشح كبير وثقيل وبدك إيه، ما كلف خاطره ينزل على المجلس ويحاول يفتح المجلس النيابي. فكمان في شيء سريالي
على سيرة جعجع في موقف هلا له بيقول الرئيس الشهيد رفيق الحريري لن ندعك تغتال مرتين. رح نشوف شو يعني هذا الحكي ونحكي اكثر بالملف الرئاسي بعد فاصل اعلاني. نتابع الحوار مع الصحفي علي حمادي، كنا عم نحكي عن الرئاسيات واجه هيك موقف جعجع بذكرى اغتيال الرئيس حريري. برايك بكره اذا حضر مثلا الدكتور سمير جعجع، طبعا الوزير اشرف ريفي يعني القصه اسهل شوي من قصه حريري جعجع لانه الوضع مشنج بلا بين الرجلين.
هيدي اولا
طيب ماذا تحتاج قوى 14 اذار لتعيد لحمتها؟ شو اللي هي عايزته؟ شو ماذا تحتاج اليوم؟
إذا سألتيني وجهة نظري العميقة تحتاج إلى موقف، أولا إلى تشاور بين الأقطاب. ما بيكفي تكون عبر الواسطة، يعني مع احترامي لكل القوى الوسيطة التي تتحاور فيما بينها وتوصل الرسائل، يعني بين جعجع والحريري رايح جاي، لابد من لقاء ولقاء جدي وعميق وهادئ وهيك خارج إطار الضغوطات المتعلقة بترشيحات وغير ترشيحات بين الحريري وجعجع، وهذا أمر واجباتهم. ما لهم حق أنه ما يجلسوا مع بعضهم ويكون الأمور عم تروح عبر وسطاء، حتى لو وسطاء خير ما بيكفي، هذا منيح لكن لا يكفي ما بيكفي. اثنين، أنا بتقديري ما سوف يخرج 14 أزار من كبوتها أو من تشققاتها ويعيد اللحمة، لأنه عندنا معركة طويلة. هو إقرار القوى الأساسية كلها، يعني تيار مستقبل قوات كتاب وغيرها، بأنه عندنا معركة أساسية لا تزال مستمرة، سلاح متفشي، الحالة الميليشاوية متفشي، جيش ضمن الجيش أو الجيش الغير نظامي أو سلاح غير الشرعي موجود، الدولة ضمن الدولة موجودة، خرق القانون موجود، الحرب بسوريا أو التورط في سوريا مستمر، الهجوم على ما تبقى من أركان الدولة أو من مكونات الدولة ومؤسسات الدولة مستمر. وبالتالي وحمام الدم بالمنطقة موجود. عندنا مواجهة بلبنان، بدكم ترجعوا تتذكروا أنه في عندنا مواجهة أساسية، وهذه المواجهة لا تحل لا بترشيح إكس ولا بترشيح إجراي مين كائن من كان.
حصل، بس أنه يمكن تخلوا عن هالمواجهة بمجرد ترشيح قطبين.
أنا بعتقد أنه إنه إنه الحل بلبنان، الحل بلبنان ليس عبر الترشيحات. لو وصل عون، لو وصل فرنجية، ما في حل بالبلد. الحل بالبلد بتعلق بوضعية حزب الله، هل يستمر حزب الله كما هو أم يتم تعديل صيغة حزب الله ويتحول الى حزب طبيعي.
قال العناد عون من كم يوم انه بيتحول من
خلق الجيش. هذا كلام اولا، هذا كلام، هذا مدة 10 سنين ما صار شيء. وبالعكس حزب الله بدل ما يحافظ على وضعية معينة كانت له سنة 2005، اليوم اصبح هو اقوى من الدولة واقوى من المؤسسات واقوى من كل شيء. والورقة التفاهم، هذه ورقة تفاهم ثنائية مؤلفة من 10 بنود وفضفاضة، وبعدين هذه منا ورقة تفاهم وطنية، ما فيها شركاء وطنيين آخرين، وما لا تكفي لكي تفرض على الشركاء الآخرين. ما هو الموقف من السلاح؟ ما هو الموقف من سرايا المقاومة؟ في سرايا المقاومة بدل ما تتراجع بآخر سنتين وتنضب بآخر سنتين، توسعت وصارت موجودة بكل المناطق وبكل الطوائف، رجعوا على الشمال، رجعوا على الجبل.
بس هو في حوار مباشر بين المستقبل والحزب، ليه ما بينطرح هالموضوع؟ أساسه كان واحد من نقاط البحث بالحوار.
مفروض. أنا بتقديري الحوار هو للحفاظ على وضع ستاتيكو، إنه هذا الوضع ما ينفجر بالبلد.
لما كثير نفوت يعني إحنا مالنا بمدينة فاضلة، أليست هذه المواضيع اللي حضرتك عم تطرحها أو هالعناوين هي أكبر من اللبنانيين؟ يعني ربما تقارب سعودي إيراني يحل جزء منها، وربما تباعد سعودي إيراني يخلي الأمور على ما هي
عليه. ما بتكفي، لأنه أنت بدك مواكبة لبنانية لأي شيء.
اللبنانيين جاهزين، بس بدك قرار، القرار مش عند اللبناني.
أولاً لابد أن نقوى 14 أزار كلها بما فيها تيار المستقبل، ويعني وعلى رأسه تيار المستقبل والقوات والكتائب وكل القوى المستقلين وغيره، يشعروا يعني عبر لحمتهم الجديدة والمستجدة، يشعروا حزب الله انه البلد منه سيد. فيكي ما تروحي على حرب اهلية، لكن تمام فيكي ما تسلمي البلد وتستسلمي فيه. ثانيا هذه الترشيحات وان كانت اتت من حسن نية من الطرفين، ان كان من سعد الحريري لانه عنده أسباب تتعلق بموضوع المؤسسات، بموضوع حل الشغور، يعني الخروج من حالة الشغور الرئاسي، إنقاذ المؤسسات، ما تبقى من المؤسسات قبل ما تنهار كلها سوا، إنقاذ اتفاق الطائف، أو إن كان الدكتور سمير جعجع هو إنقاذا لوحدة المسيحيين، يعني دفن أحقاد عمره 30 سنة، وهذا الشغل كمان ما حدا بيقدر يكون ضده، بالعكس
ايجابيات، لكن رده فعله نكايات.
نعم، شو ما كانت، بس فيها ايجابيات كمان.
حلو يطلع واحد الايجابيات.
اكيد، يعني لكن بالسياسه مش كله اسود ومش كله ابيض، ومش دائما معك حق على طول، ومش دائما عليك الحق على طول. وفيكي اذا بتبلشي من وجهه نظر معينه تعددي اخطاء الطرف الاخر اللي بوجهي، فيك تضلي لبكره تحكي. والعكس صحيح اللي عم بقوله. أنا في نافذة أعطيت لقوة 8 أزار تحديدا لحزب الله عبر ترشيح قطبين من أقطابه من طرفين أساسيين. حزب الله لم يغتنم هذه الفرصة. رأيي الشخصي ونصيحتي لجعجع والحريري مع حفظ الألقاب، أنه بلحظة قريبة جدا جدا عليكما أن تتخذا قرارا يتناسب مع هذا الدلع إذا جاز التعبير اللي عم يقوم فيه حزب الله، وعدم التقاط الفرصة.
شو يعملوا يعني؟
يطلعوا من الترشيحات. يطلعوا بالترشيحات بدون مشكلة. لا إعادة نظر في المصالحات ولا إعادة نظر في الحوار
الداخلي والتهدئات.
خلي العلاقة قائمة، خلي الحوار قائم، خلي عم تهدي البلد، حافظ على الحكومة الحالية، جرب فعلها ما في مشكلة، خلي الوزراء يشتغلوا بين بعضهم ويتعاونوا في شغل لا بأس به، لا بأس به مع كل الإخفاقات. تظهر من الترشيحين وبترجع على موقف من 14 أذار إنه نحن أقصى ما يمكن أن نقدمه، لأنه أنتوا أعطيناكم فرصة ظهرتوا منها. أوكي نصر الله أو السيد حسن نصر الله ما أخذ هذه الفرصة ومعتبر أنه بده يأخذ أكثر وأكثر وأكثر، هو حر. سامحونا يا جنرال عون، سامحنا يا سلام بيك، مع محبتنا واحترامنا لكم نعيد النظر في الترشيحات ونقدم ورقة أخرى هي ورقة الترشيح التسوية، أكثر من ذلك لن نعطي ونبقى على موقفنا. وبعدين مش شغلة بس سعد الحريري لحاله أو سمير جعجع لحاله أو أمين جميل كمان مع حظ الألقاب فخامة الرئيس لحالهم وبقية حلفاء 14 أذار إنه هني وحدهم يكونوا ضالينين بموضوع ملء الشهور أو إتمام الاستحقاق.
بس برأيك الحزب لما من بعد ما جيت قلت له رشحنا لك أبرز شخصين رح يقبل دبلوم التسويق،
هو عم بيقول لي هو
حزب اللي بيصير بتحين وبحين ما
خليه توقف، لأنه أكثر ما عمله 14 أذار بعد شوي فاتوا ببعضهم، بعد شوي رح تنفجر 14 أذار وتعرضت لتشققات من هيني ولجو منه طبيعي ما كان لازم تصير، بس إنه صارت شو ما كان يكون. طيب بعدين شو بنعمل؟ طيب يا عمي عطيناك كل شيء أنت طالبه، عطيناك بدله دوب طالب واحد، عطيناك اثنين وقلنا لك نقي مشي بواحد أو بالثاني خلينا ننزل على المجلس. لا ما بدك، ما أنك مستعجل وعم تقول رجعوا تحاوروا خذوا وقتكم، ما حدا
رئيس بري بيقول ترياق الرئاسة السعودي إيران.
لا بس الرئيس بري قال شغله كثير مهمة.
شو
الرئيس بري قال؟ في ثلاث مرشحين. يا حبيبي افتحوا هالمجلس، ينزلوا هالثلاثة وانتخبوا رئيس وصحتين على اللي بيطلع من الثلاثة. حتى شغلة بسيطة، موقف يعني من أحسن المواقف اللي ممكن تنعطى. سيد حسن نصر الله شو قال؟ قال المجلس مسكر، نحن بدنا عون، بس نحن بنقول له لاستماف رجيم ما ينسحب. كيف يعني؟ احنا صارت الديمقراطية
وما قال له بنقول له ما ينسحب، بس كمان ما قال له انسحب، انه بدي على الامر بالفعل.
قالوا له ما تنسحب، قالوا له كمل
يعني بالدنيا.
ومعلومات النائب فرنجية انه حزب الله معه مش معه، هو عنده معلومات من جهته انه حزب الله معه وتارك عون لا يفقد الامل. معلومات عون معاكسه تمام، انه هني معه ومستمهلينه ليحققوا مزيد من المكاسب على الصعيد الداخلي على اثر تحقيق نصر حاسم على الارض السوريه، وانه رئاسي لك وخلص انتهى، اعتبر انك انت رئيس ونام مرتاح والسلام فرنجين تركينه بس منشغلهم بالسلام فرنجين.
طب شو الصح؟ شو الحقيقه؟
الحقيقه عند السيد حسن نصر الله، وانا بتقديري انه 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 حزب الله لا يعطي سره لأحد، لا لعون ولا لفرنجية ولا ل14 أذار ولا لأحد. حساباته لأن ليست حسابات لبنانية على عكس بقية الأطراف، فرنجية حساباته لبنانية، عون حساباته لبنانية. عون بيقولوا انطور انتصار حاسم بسوريا، انطور مدري شو بده يصير على الصعيد الإقليمي، بس عون هو والحالة العونية أو الثورة العون حالة لبنانية داخلية، عرفتي كيف؟ مع تأييدها لمحور طهران الأسد بدك إيه، بس هذه حالة لبنانية وحساباتها لبنانية، ما عندها حسابات لبرا. طيار المستقبل نفس الشيء، كل الطيار القوى ما عدا حزب الله، الرئيس ما بيبرر حساباته الداخلية. عم بيقول لك افتحوا المجلس، ثلاث مرشحين ونقوا اللي بدكم تنقوه، خلينا نخلص نفكر هالحالة، نخلص من هالحالة.
بس هو كلامه لمين عم بيوجهه الرئيس بري عمليا؟ يعني ما يوجهه لحلفائه بالدرجة
ما هو لحلفائه، يعني اليوم لما عم بيجي الرئيس دري عم بيقول في عنا 3 مرشحين، خلينا نفتح المجلس، خلينا ننزل على المجلس ونصوت وينجح اللي ينجح، ومنكون أول مهنئين للناجية. لمين عم بيواجهه؟ عم بيواجهه سعد الحريري؟ شو سعد الحريري هو مسكر المجلس؟
لا
أو سمير جعجع أو أمين جميل أو دوري شمعون أو بطرس حرب أو يعني كل هذه الفوضى.
أنا لما بيصير لتقارب سعودي إيران أو بحال الأحرى بحط الحل عندهم،
لأنه
وجهة نظر محلين.
وجهة نظر رئيس نبيه بري هي من زمان وبالجيش، من 2005
وقت السنتي
وقبله، إنه بتكون رئيس البلد. هي صيغة، هي صيغة الطائف. رايح البلد بدك الظهيرين الإقليميين الكبيرين بالبلد يكونوا بالأساس كان سعودية سوريا. سقطت سوريا، ما بقى في شيء اسمه سوريا، ما بقى في شيء اسمه بشار الأسد والوصاية السورية. تبدأ بوصاية إيرانية عبر ذراع إيران الأساسية اللي هي حزب الله. الآن بدك رايح البلد، بدك اتفاق إقليمي سعودي إيراني، بتريح البلد، بتروق البلد، لأنه عمليا الطرفين عندهم قدرة ونفوذ على الأطراف الداخلية.
طب خلينا نعمل بما تبقى قراءة إقليمية. يعني اليوم الانتصار بسوريا ليس للمعارضة أو للأطراف المقاتلة ضد النظام، هي الانتصار للنظام مع الحزب مع الروسي طبعا الدعم الأكبر، عم يحققوا انتصارات كبيرة.
لكن بكل بالخمس سنين اللي مرعوا حصيروا خمسة سنين مرعوا، كل ما كانت المعارضة تقترب من تحقيق انتصار يعني حقيقي بيقلب المعادلة دراماتيكيا، كان يتم إيقافها وإرجاعها إلى الخلف ساعة عبر يعني وقف الدعم عنها، ساعة عبر الضغط الأمريكي. حتى لما صارت قصة الأسلحة الكيماوية كان النظام عم يحزم حقائق أبو فالل، وبتعرف شو اللي صار بعدين، لم تحصل الضربات الأمريكية وتم إنقاذ رأس النظام و يعني ضم طوله رقبته. المرة الثانية اللي كاد النظام يسقط فيها هي عشية التدخل الروسي، يعني بنهاية الصيف الماضي عندما كاد النظام يسقط ويسقط بمنطقته الحساسة لمنطقة الساحل، وبدأ التدخل الروسي بداية أكتوبر يعني بشهر تشرين الأول وبلش اليوم وانتبهي انه قبل كمان النظام كاد اعتقد انه قادر ان يحقق انتصار حاسم ويحسم الوضع على الارض من 2011 وبال 2012 لما كان الشعب ما معه سلاح وما كان في سلاح بالبلد والنظام هو كان الاقوى لوحده، ما قدر يحقق انتصار وما قدر يسكر هذه الحاله الاحتجاجيه والثوره عليه بالداخل. اذا اللي حاصل اليوم انه في غلبه بالوقت الحاضر، يبدو انه الرياح تميل في صالح النظام وعمليا في صالح التحالف موسكو طهران
والنظام والحزب
يعني طهران ما في شيء اسمه حزب.
اوكي بس على الارض يعني عم بيقتلوا الشباب
ومعطرين يعني وعم صار 1500 قتيل كرمال ايران يعني،
بس انه لهم دور بالاخر.
اكيد لهم دور، اكيد لهم دور، بس
معطرين يعني. بس بدنا نقول لما بيتكلموا بده خسائر، بدنا نقول كمان لما بيحققوا انتصارات.
بس اكيد على كل اللي بدي اقول لك اياه، اللي بدي اقول لك اياه انه بهذه اللحظه سوف ترينا انه عندما يقترب الروسي اللي هو على شفير الافلاس ايضا الاقتصادي بموسكو نفسها، عندما يقترب من تحقيق انجاز يعني استراتيجي اساسي يقلب موازين القوى، سوف تعود هذه الموازين الى الانقلاب. اولا من كم يوم بلش الحكي عن تدخل بري تركي سعودي، اليوم على بكره أعلنت تركيا أنه
في طائرات كمان
مقاتلات سعودية بإنجرلي ومقاتلين سعوديين وغير سعوديين يعني من القوى الإسلامية السنية، الدول الإسلامية السنية أصبحت موجودة لأنه تنوي مقاتلة داعش.
هذا هو العنوان،
ما بعرف، بس أنه إنجرلي شو هي قاعدة لمين
عسكرية.
هي قاعدة عسكرية بس هي قاعدة للناتو يتشارك فيها، هي قاعدة تركية يتشارك فيها سلاح الجو التركي مع سلاح الجو الحلف الشمال الأطلسي أمريكيين وغير أمريكيين. والآن في القسم الإنجرليك من هذه القاعدة القسم التركي فات السعوديين، طيران السعودي. ماذا يعني؟ أن هناك تحالفا يقوم بحماية وبمظلة من الناتو، لأنه ما بيقدر يتحط طائرات من دون موافقة الناتو بإنجرنيك.
هو أساسا كان قال السعودي يعني نحن ندخل إذا طلب التحالف الدولي ذلك.
أنا عم بلي الشغلة
يعني معقول يفوت تركي سعودي بس خارج عن إطار تحالف؟ أكيد لا يعني.
لا تحالف كبير، لأنه رح لك شغلة، إذا اعتقد الذين يعتقدون في لبنان، موهومين في لبنان، وأنا لا أقول الروس، الروس بيعرفوا، يمكن الإيرانيين قد يمكن يعرفوا أكثر من غيره، أنه ممكن تحقيق انتصار في شمال سوريا بالطريقة التي يحلم بها البعض، هي بتعمل حرب إقليمية، حرب إقليمية كبيرة. وهذه المؤشرات اللي عم تشوفيها مش لأنه السعودية عندها قدرة أن تقاتل روسيا، لا، بس هي شرعية سنية.
ليش؟ لأنه شايفه مؤخرا أمام تقدم النظام وخروج آلاف من السنة، يعني من السوريين السنة باتجاه الحدود التركية.
هذه أصفاء شرعية سنية عربية
على قتال سنة.
على قتال تركيا داخل سوريا.
تأخروا بس.
لا، ما في شيء بتأخر. هو كان لازم، هو سبب البلاء هو الأمريكي. وهو هذا التواطؤ الأمريكي مع النظام ومع الإيرانيين ومع روسيا للحفاظ على نظام بشار الأسد. لأنه من سنة 2011 تسلميني، لو الأمريكيين عندهم قرار جدي بإسقاط نظام بشار الأسد ينفعت
في موقف اليوم. لفتني لوزير خارجية الإيراني محمد جواد ظريف بيقول مستعدون للعمل مع السعودية وتوجد مصالح مشتركة بيننا في سوريا. وقال ظريف يمكننا الاتفاق مع السعودية على ما احتاجه باليمن وبسوريا ونفعل لتطبيق ما نتفق عليه. موقف متقدم نوعا ما. لا،
هذا موقف جيد بالشكل، لكن من هو قائل هذا الموقف؟ القائل هو وزير خارجية محمد جواد ظريف. محمد جواد ظريف لا علاقة له، لا هو ولا الرئيس الروحاني، مع احترامنا لمقامهما الرسمي، ما له علاقة بملفات المنطقة هذه المتعلقة بالعراق، سوريا، لبنان، والقتال يعني والصراع مع السعودية.
لما بيقعد الرئيسات الدبلوماسية السعودية وإيراني قاعد ينتج كثير، يعني قعدوا بالقضايا هذيك المرة كانوا راح يركبوا رئيس، بمعنى انه
لانه دائما
يعني اي كلام سعودي باتجاه إيران والعكس صحيح.
انا بعطيك معلومات كثيرة، معلومات ومؤكدة. روحاني، الرئيس روحاني والوزير ظريف عندما يجلسان في كل مرة منذ أشهر طويلة، عندما جلسا إلى نظرائهما، أكان السعودي أو إذا كان الأمريكيين أو بفرنسا مع الرئيس فرانسوا أولاند مؤخرا، كل مرة انفتح موضوع مثلا الرئاسة اللبنانية كان يقولوا هيدا مش باختصاصنا، ما تحكونا بشيء. وقال روحاني أيلا، وظريف قبله بباريس قال
ما نحكو اللبنانية مش نحن،
لا، انه نحن مش المرجع الصالح. بيفهموا في لغه دبلوماسيه، ما بيضطر يقولها شخص مثل رئيس روحاني لا رئيس دوله عظمى مثل فرنسا، ما بيقول له انا ما لي علاقه روح احكي مع القاسمين، شو اسمه،
سليماني،
قاسم سليماني، او هذه الموضوع عند المرشد. بيجي بيقول له بطريقه انه نحن ما يتفق عليه اللبنانيين نقبل به وندعمه. هذا كلام دبلوماسي، القول انه خي مش شغلتي، انا ماني مكلف اني افتح فيها الموضوع. وحقيقه روحاني ظريف وكل هذه الجبهه هذه او هذا الفريق هذا غير معني وغير وما له يد لا بالعراق ولا بالعلاقات مع تركيا ولا بالعلاقات ولا بالموضوع السوري، الصراع في سوريا، ولا باليمن ولا بلبنان ولا بفلسطين، يعني بغزة ما له علاقة، وممنوع لهم يقربوا على الملفات. هذه ملفات بيد المرشد، والمرشد معه فريقه، وفريقه الأساسي هو الحرس الثوري وقادة الحرس الثوري بالمنطقة. هؤلاء الذين يتخذون قرار، حزب الله تابع لهؤلاء، يحترم حزب الله، يحترم المرجعية الدستورية والرئاسي بإيران، بس هذا هو يحترمه بالأقوال وليس بالأفعال.
احنا بنحترم حضورك كمان،
ونحن بنحترمكم كمان.
شكرا زميل علي، شكرا، وان شاء الله يكون ايفنت بكره على الطموحات جمهور 14 أذار على الأقل. مشاهدينا
بهمنا بعدين كمان
طبعا في استمرارية. شكرا للمتابعة، تابعوا دائما الام تي في واخبار الام تي في على تويتر، فيسبوك والموقع الإلكتروني. إلى اللقاء.